بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة، وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته وأتباعه والسائرين على منواله إلى يوم القيامة، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني مع سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد سبق لنا أن بدأنا الآيات الأولى، عرفنا ضمن ما عرفنا أن هذه السورة وأمثالها من اللواتي تبدأ بحروف مقطعة ألف لام ميم أو ألف لام راء، هذه وأمثالها تشهد للقرآن بأنه كلام الله المعجز، وبيان ذلك أن هذه حروف للغة العربية، العرب يؤلفون منها عباراتهم وكلماتهم، فإذا عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن الذي هو في ذاته عربي مؤلف من هذه الحروف العربية، فمعنى ذلك أنه ليس من قول البشر وإنما هو قول الله. وكذلك هذه الحروف تشهد أيضا بأن محمد رسول الله، فمعلوم للناس قاطبة أن رسول الله لم يجلس إلى معلم ليتعلم شيئا، والناس ينطقون لغتهم، الناس ينطقون لغتهم، جميع الناس أي لغة يتعودها الطفل بالتلقي والتلقين والبديهة، لكنه لا يستطيع أن يكتب لغته إلا إذا تعلم، فأن ينطق الناس اللغة هذا أمر طبيعي فطري، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فإذا كان رسول الله ينطق هذه الحروف التي لا يستطيع أن ينطق بها إلا من زاول التعليم وتعلم، وهو لم يتعلم، فمعنى ذلك أنه يعلمه واحد غير الناس، وهذا المعلم لا يمكن أن يكون إلا الله، إذن فمحمد متصل بالله بصفة غير صفات اتصال الناس، فهو رسول الله كما يدعو الناس إلى ذلك. وهناك بعض العلماء اتخذ هذه الأحرف لمعان أخرى لا نطيل الحديث بصرفها، وإنما هذا يكفينا، والله أعلم بما أراد من هذه الحروف في بدايات السور. ودائما يذكر بعض الحروف التنويه بشأن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا ألف لام راء كتاب أنزلناه، فالحروف متصلة بالقرآن، هنا يقول كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه فهو نازل من عند الله ليس من الأرض، وأنزلناه يعني أنت لم تخترعه كما كان يزعم العرب، وأنزلناه نحن أي الله سبحانه وتعالى، إذن هذا القرآن لم يتعلمه رسول الله من أحد من العرب. ولقد شاء ربنا أن يدعي عليه المشركون أنه تلقى القرآن من رجل، فإذا بهذا الرجل لسانه ليس بعربي، فهل يمكن أن يتعلم رسول الله وهو عربي من رجل أعجمي هذا الكتاب المعجز الذي أعجز العرب؟ فشاء ربنا أن يكذبهم فيما افتروا. وإذا فمن البداية كلمة أنزلناه تحقيق تحقيق بأن هذا الكتاب نازل من عند الله تبارك وتعالى، لم يأتي به محمد من قبل نفسه، ولم يتعلمه من بشر، ولم تأتي به الأرض، إنما هو نازل من عند الله، أنزلناه إليك. فأنت المقصود بإنزاله أولا، أنزلنا هذا الكتاب إليك أنت يا محمد. لكن ما هو الغرض من إنزال هذا الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ليختص به نفسه أو أهله أو أمته العرب؟ لا، بل الناس كافة، لتخرج الناس. هذا الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس من إيه؟ من الظلمات إلى النور. فالناس إذن كانوا في ظلمات، ووظيفة الرسول بهذا الكتاب أن يخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والظلمات والنور ما بينهمش انسجام في العدد، الظلمات جمع ظلمة، النور واحد. لم يقل لتخرج الناس من الظلمات إلى الأنوار، ولم يقل لتخرج الناس من الظلمة إلى النور، إنما قال من الظلمات إلى النور. فما هو السر في أن الظلمات جاءت جمعا والنور جاء مفردا؟ لأن الظلمات هنا تعني الشرك والكفر، والنور يعني الإسلام، أو بتعبير آخر لأن الظلمات تعني الضلال والنور يعني الحق. والحق لا يكون إلا واحدا، والضلال يكون كثيرا. كذلك جهة الظلمات تعبر عن الكثرة، لأن الضلال الذي كان عليه الناس كثرة. هناك المشركون الذين يشركون مع الله أصناما، وهناك الكافرون الذين يعبدون الأصنام من دون الله، وهناك النصارى الذين عبدوا عيسى، وهناك اليهود الذين عبدوا عزيرا، وهناك الفرس التي كانت تعبد النار. إذن فالضلال كثير، لكن الحق ليس إلا الإسلام، مش الإسلام والمسيحية واليهودية، لا، الحق الإسلام فقط. ولذلك دائما تأتي آيات القرآن معبرة عن هذا المعنى بذات الأسلوب. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي، أهو واحد أو بس، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل جمع سبيل، طرائق كثيرة. الله ينادي عباده أن يلتزموا بالحق الواحد الذي هو الإسلام، فهو دين الله، وأن ينتهوا عن الأديان الأخرى قاصبة، لأنها سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالظلمات هنا مجموعة، ليه؟ لأن الضلال كثير، والجاهليات كثير، والكفر كثير. والنور هنا واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد. وإليك البيان، نحن الآن في مسجد القائد إبراهيم في الوقت ما بين المغرب والعشاء، هذا هو الحق، ما يكونش اثنين. اذا نحن ما احناش في الاجابه، وما احناش الظهر، وما احناش في يوم السبت، كل دي ضلال. غير كده احنا في الاجابه ضلال، احنا في المنشيه ضلال، احنا في يوم السبت ضلال، احنا وقت الظهر ضلال، لكن الحق واحد بالضبط. احنا في يوم الاحد ليله الاثنين بين المغرب والعشاء في مسجد القائد إبراهيم نتحدث إلى الناس في تفسير سورة إبراهيم، كل المجموعة دي واحدة. اللي غيرها بقى كثير، احنا جينا، احنا بجناش، احنا هنا، احنا في مصر، احنا في اي مكان. فدائما تجد ان الحق لا يمكن ان يكون الا واحدا. لله دين، يبقى ما فيش لله اديان، لله دين واحد، والدين الواحد الذي لله هو الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلن ذلك بالناحيتين، أعلنه بناحيتين، قال إن الدين عند الله الإسلام، وهذه العبارة تعني للذين يعرفون أسرار اللغة العربية أن الدين الوحيد لله هو الإسلام، يعني في إن الدين عند الله الإسلام تحديد مش حاجة تانية، ولكن لم يترك الله الأمر هكذا، ولكن بطريقة أخرى لا تحتمل أي شيء، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى بالإثبات والنفي أثبت أن دين الله واحد وهو الإسلام، فعندما يقال أديان يعني شيئا آخر، أما عندما يراد الدين الذي شرعه الله فهو الإسلام، شرعه على لسان نوح، وشرعه على لسان موسى، وشرعه على لسان عيسى، وشرعه على لسان محمد، ولم يشرع الله أبدا دينا إلا الإسلام، هذا هو الحق وهو واحد. فكلمة من الظلمات المجموعة إلى النور الموحد زيها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمات مجموعة لأن الضلالات كثيرة والانحرافات كثيرة، لكن النور شيء واحد. والظلمات هنا بقى ظلمة الجهل وظلمة الشرك وظلمة الوثنية، كما تعرفون ظلمات كثيرة، أما النور فهو نور الحق الواضح الذي جاء من عند الله لعباد الله على أيدي رسل الله أجمعين، كل رسول دعا قومه إلى الإسلام، أن يسمي الناس بعد ذلك الإسلام الذي جاء به موسى ذا اليهودية محرفي ما يسمون لكنه الإسلام، وأن يسمي الناس الإسلام الذي جاء به عيسى النصرانية فليسموا مشى، لكن هو في حقيقة الإسلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظاهر العبارة أن الرسول في مقدوره أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن الآية تقول له كده أنت أنزلنا إليك هذا الكتاب لعمل محدد، وهو أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن بعد كده يقيد بقيد فيقول بإذن ربهم، بما يدل على أن الرسول ليس مستقلا بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولا يقدر عليه، إنما هذا مرهون بإذن ربنا، فإذا أذن الله لإنسان أن يخرج من الظلمات إلى النور استطاع الرسول ببيانه أن يخرجه من الظلمات إلى النور، وإذا لم يأذن الله لواحد أن يخرج من الظلمات إلى النور لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيانه الكامل ودعوته الشاملة أن يخرجه من الظلمات إلى النور. فبداية العبارة تبين أن مهمة الرسول بما أنزل عليه من الكتاب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والتقييد بعد ذلك يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلا إذا كان هناك تقدير من الله وإذن من الله سبحانه وتعالى وإرادة من الله أن يخرج هذا الإنسان من الظلمات إلى النور. طيب ليه بقى يقال لرسول الله أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ ليه بقى تبقى دي كأنها وظيفة فعلا أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لأنه فعلا نذور، لأنه له سبب في هذا فعلا، لأن بيانه صلى الله عليه وسلم يترتب عليه إخراج الناس من الظلمات إلى النور إذا أذن الله سبحانه وتعالى، فهو لأنه بيبلغ هذا الإسلام ويبلغ هذا القرآن ويدعو الناس إلى الله عز وجل قيل له لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولأن إرادة الإنسان تحت إرادة الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي في الأمور بما يشاء قيل بإذن ربهم. والظلمات والنور التي يخرج الرسول الناس بتصريح من الله من الظلمات إلى النور هذه برضو هي ذاتها الصراط والطريق المستقيم الذي شرعه العزيز الحكيم، ولذلك قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم علشان تضعهم على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي هو دين الإسلام. فدين الإسلام هو الصراط المستقيم. وذلك ما أمرت أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك عليه. فكلما قرأت الفاتحة قلت اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الإسلام. وأنت في الصلاة لا تكون إلا على الإسلام، لأن الكافر لا يصلي، الكافر لا يصلي هذه الصلاة، والنصراني لا يصلي هذه الصلاة، واليهودي لا يصلي هذه الصلاة. هذه الصلاة التي تقرأ فيها الفاتحة خاصة بالمسلمين. إذا فأنت مسلم، فلماذا تدعو بعد أن تكون مسلما؟ أنت مسلم، كيف تدعو ربك أن تكون مسلما؟ أنت مرتد، ولولا أن الله هداك ما وقفت لتصلي. ما الذي دفعك لكي تتوضأ، ودفعك لكي تأتي إلى المسجد، ودفعك لكي تقف لتصلي؟ ذلك لأنك مسلم تريد أن تؤدي عمودا من أعمدة الإسلام الهامة فيه. فإذا أنت مهتد، فلماذا تطلب إذن رغم هذا اهدنا الصراط المستقيم؟ تطلبه أولا ليثبتك الله عليه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يثبت العبد على الإسلام ثبته، وإذا شاء أن يزيغه وأن يضله أزاغه. فأنت بهذا الدعاء بتوثق هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، فتطلب منه أن يثبتك على الإسلام وعلى الهدى. ثانيا، لأن الهدى درجات، فأنت دائما كأنك تطلب من الله المزيد من الهداية. فهناك الذين أسلموا وأدوا بعض الفرائض وقصروا في بعضها لدرجة دنيا، هناك الذين أدوا الفرائض بنوع من التقصير هذه درجة ثانية، هناك الذين أدوا الفرائض ووقفوا عندها لدرجة ثانية، هناك الذين يؤدون الفرائض ويؤدون السنن لدرجة أخرى، هناك الذين لم يفعلوا شيئا إلا ابتغاء مرضاة الله، فإن أكلوا يبتغون مرضاة الله، وإن ناموا يبتغون مرضاة الله، وإن عاملوا أحدا يبتغون مرضاة الله. إذن فالهداية درجات، فكلما كنت على مرحلة من مراحل الهداية فأنت تدعو الله عز وجل أن يزيدك من هذه الهداية. ولذلك فأنت مكلف أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. هنا كذلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط يعني طريق، الصراط كلمة صراط يعني طريق وسبيل، وهو الإسلام كما عرفنا. والعزيز والحميد صفتان من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى تعني أن الله غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، فليست هناك سلطة تزاحم سلطة الله أبدا، ولكن جميع السلطات في قبضة سلطة الله عز وجل. ليست هناك سلطة تشارك مجرد المشاركة، لا أقول تغلب لا طبعا، إنما لا تشارك، ليست هناك سلطة تشارك، إنما حتى ما يفعله الناس إنما هو بتقدير الله وبسنن الله التي أمضاها وقضاها في هذا الكون. فهو من هنا عزيز غالب، بل هو سبحانه وتعالى من القهر والهيمنة والسلطان، بحيث لا يستطيع الناس أن يستأذنوه إلا بإذنه، مش إنهم يعني يمشوا رأيهم عايزينه لا، أو يأتوا بشيء لم يقضيه ربنا لا، لا المسألة أبعد من كده. الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اللي يقدر يقف ويتوسط يقول يا رب من فضلك اغفر لفلان ده يوم القيامة؟ يعني حدش أبدا. هو في الدنيا تقول لأن دعاء، إنما يوم القيامة عشان يقف واحد يقول يا رب فلان المذنب ده بفضلك ومنك اغفر ذنبه ودخل الجنة، كده ما ينفعش. أمال بتوع الشفاعة يعملوا إيه؟ أما ياخدوا إذن، أما ياخدوا تصريح، قم يا عبد الله يا فلان اشفع لفلان وفلان وفلان،
قم يا فلان اشفع لفلان، قم يا محمد فاشفع في من شئت، هكذا درجات. فحتى مجرد ان يتوسط الانسان عند ربنا في يوم القيامه لواحد من الناس علشان يغفر الله له، ما يكونش الا بتصريح مسبق من الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فاذا كلمه عزيز ليست فقط تعني ان الله غالب لا يغلب، انما تعني بالضروره انه ليست هناك سلطه بيد العبيد يستطيعون ان يقفوا بها الى جانب اصغر شيء من سلطان الله سبحانه وتعالى. ودي تعني التهديد. الحميد تعني الرحمه، يعني الذي اذا شكره عبده حمد عبده. والحميد تعني انه سبحانه وتعالى له الحكمة العظيمة، بحيث لا يقع من الله تصرف إلا وهو في غاية الحكمة، ولذلك يحمد على كل تصرف له سبحانه وتعالى. فإذا وسع رزقا كان ذلك مقتضى حكمته فيحمد على ذلك، وإذا ضيق على أحد رزقا كان ذلك مقتضى الحكمة العظيمة فيحمد أيضا على ذلك. إذا عاف الناس من الكوارث فهذا عطاء يحمد عليه، وإذا عاقب الناس بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية فهذا أيضا مقتضى الحكمة التي يحمد عليها. حتى في أشد الأمور عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويتفضل عليهم بهذا العطاء فهذا فعل يحمد الله عليه، وعندما يدخل الأشقياء والكفرة والظالمين جهنم ويعاقبهم أشد العقوبة ويعذبهم أشد العذاب فهو أيضا مقتضى الحكمة، يعني يحمد الله عز وجل عليه. فمعنى العزيز الغالب ومعنى الحميد المحمود على كل ما يفعل. ولماذا كان محمودا على كل ما يفعل؟ لأنه لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة العظيمة. فمن أجل ذلك هو كامل سبحانه وتعالى في كل ما له من صفات وكل ما له من أسماء. ومن طرف الخفي كلمة العزيز تشي بالتهديد للكافرين، وكلمة الحميد تشي بالفضل على المؤمنين. الآية التي بعد ذلك تتحدث عن شيء من أمر الله وآياته. الله، لاحظ هنا العزيز الحميد، ألفاظ مجرورة، ليه اقتضى جرها في الإضافة إلى صراط، إلى صراط العزيز الحميد. الله جاءت بدلا هنا. إيه يا أحمد مالك؟ انت اهلا يا احمد. انت اهلا يا احمد، ما تبين شهادة لك قدام الناس. الى صراط العزيز، العزيز هنا مجرورة مضافة الى صراط. يا اهلا اسكت يا اهلا اسكت. صراط العزيز ما هي الصفة يا احمد؟ ما تهرلش. صراط مضافة يا اهلا. الله يعرفك كده. ها خلي الناس يقول لك بتوع الأزهر مش عارفين أي حاجة. بس أنت تقول لي فعل الصراط والعزيز ما بعدها الحميد العزيز مجرور عشان أصلا مضافة إلى الصراط زي سبيل الله وفضل الله. بعدها بقى الله، اللفظ ده بدل من العزيز الحميد، فجاي برضو بنفس الإعراب مجرور. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يختلف ما لله عن ما للناس. الذي لله يختلف عن الذي للناس. يختلف في إيه؟ في حاجات كثيرة. الأقرب إلى أذهاننا أن الناس إذا أخذوا شيئا ورثوا اشتروه أتوا به من أي شيء، إنما لم يخلقوه. أما الذي لله فهو خلقه وإبداعه. ولذلك الله له مطلق الحق في أن يتصرف في ما يملك بما يشاء، والعبد ليس له هذا الحق. فانت تملك مثلا ارضا ما يصح لكش انك تبورها، ما يصح لكش انك تتلفها، ما يصح لكش انك انت تزرعها بشر او تزرعها بضار. انت تملك مالك، تملك فعلا، انت تصرفك فيه محدود. محدود بايه؟ بشرع ربنا عز وجل. اذا انت لست تملك الملك التام، انما اللي يملك الملك التام هو الله المنشئ سبحانه وتعالى. منشئ فهو مالك الناس. انت ما تملكه ليس عبدا لك، ليس ما تملكه عبدا لك، انما ما يملكه الله كلهم عبيد لك. الملائكة عبيد، المرسلون عبيد، الناس عبيد، المخلوقات كلها عبيد لله سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الارض، الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، هم له خلقا هو الذي خلقهم، وهم له ملكا هو الذي ملكهم، وهم له عبيدا هو ربهم وهم عبيد له. له ما في السماوات وما في الارض. وبديه ان هذا فيه دعوه من الله للناس ان يتوجهوا بكل ما يرغبون الى الله، لا يتوجهون الى غير الله ابدا. فغير الله ماذا يملك؟ اذا كان الله قد ملك ما في السماوات وما في الارض لم يترك لغيره ملكا. الله سبحانه وتعالى لم يترك لاحد ملكا، انما ما في ايدي الناس هذه تسمى عواري، جمع عاريه. ما معنى كلمه عاريه؟ الشيء اللي مش ملكك اللي تاخده عشان ترجعه اسمه عاريه، زي الحاجه اللي تتسلفها اسمها عاريه. العاريه ده الشيء اللي انت اصلا عاري منه، يعني مش بتاعك، لا بتاخده علشان مده معينه او منفعه معينه ثم ترده. فهذه ما يملك الناس عوار ياخذوها، ماذا يستطيعون ان ياخذوا منها ساعه الموت ولا حد؟ خلاص الانسان داره ما بياخدهاش اذا مات، امواله ما بياخدهاش اذا مات، ما فيش حاجه بياخدها ابدا معاه. ليه؟ لان مش ملك. انما كل شيء ده اساسه بتاع ربنا، بيديهولك كعاره شويه معاك، البيت بتاعك شويه معاك، وبعدين حد تاني هياخده، هكذا يكون. فكل ما في الكون ده لله سبحانه وتعالى. فازاي تترك المالك الاصل الحقيقي للاشياء وتتجه الى غيره؟ فهو دعوه من الله للناس ان يتوجهوا اليه، لا يطلبون شيئا الا من الله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان الناس قلوبهم دائما معلقه بالله، يعرفون ان الذي يقدر الاشياء هو الله، وان الذي يعطي الاشياء هو الله. فاذا كان هذا الشيء بيد انسان فذهبت اليه لتاخذه، فانت تذهب اليه ليس على انه المالك الحقيقي ولا المعطي الحقيقي، لانك تعرف ان المالك الحقيقي هو الله وان المعطي الحقيقي هو الله. فذلك انت تتوجه اليه وقلبك ليس معه، انما قلبك مع الله سبحانه وتعالى. تذهب لتطلب من الناس حاجتك، لان هذا ليس بحرام، ليس حراما ان تطلب الحق الذي لك او ما تريد طلبه، اذا كان هذا الطلب مشروعا لك هذا الحق. لكن لا ينبغي ان تطلبه بذلة النفس، لان هذه النفس لا تملكها ولا تملك ان تذلها، انما يملكها الله. ولا تذل هذه النفس الا لله، فاذا ذلت لغير الله تكون النفس قد انحرفت، انحرف بها صاحبها. فلذلك تطلب الشيء وانت عزيز، لان الله لم يطلب منك ان تذل نفسك الا للوالدين او للمؤمنين، ده بصفه ثانيه ليست الذله، اللي تعني الخضوع والعباده. بذلة يعني معناه التراحم والمودة والرقة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني شيء من المودة والرحمة. أذلة على المؤمنين، مش يعني ليس معنى ذلك ان المؤمنين يعبدون المؤمنين او يذلون لهم الذلة دي، لكن الذلة التي للمؤمن على المؤمن انما هي ذلة التراحم والتعاطف ورقة الشعور، فيفهموا الفرق بين العبارات. فالذلة الحقيقية المطلقة لا تكون إلا لله. فإذا ذهبت لتطلب شيئا فلا تذل نفسك، لأن نفسك يجب أن تكون ذليلة فقط لله عز وجل، وأن تكون على غير ربك عزيزة. فبالذات وهذا الرجل يملك أنه هو يرفع ويخفض، لا شعارية فيه فقط، إنما الرافع الخافض الحقيقي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك تذهب إليه وقلبك معلق بالله.